بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما إذا كان التكليف المأمور به مقدورا عليه حدوثان ثم زالت القدرة، وتكلمنا في ذلك حول أن الإدانة هل تسقط وتزول بطرو العاجز أو لا تزول عليه الصلاة. اشتراط القدرة على مستوى الإدانة، اشتراط القدرة على مستوى الإدانة، هل يعني اشتراط القدرة ولو حدوثان أو أن القدرة شرط حدوثا وبقاء؟ قلنا أنه طرو العاجز على ثلاثة أقسام، في القسم الأول والثاني يتكفي القدرة حدوثان ولا يشترط القدرة بقاء، فحتى وإن عجز بقاء في الصورة الأولى والثانية فلا يبقى مدينا، يبقى مسؤولا. إذن فاشتراط القدرة في التكليف على مستوى الإدانة في الصورة الأولى والثانية بمعنى اشتراط القدرة حدوثا ولا يشترط القدرة بقاء، وأما في الحالة الثالثة ففيها صورتان ذكرنا، في إحدى الصورتين بل يشترط القدرة حدوثا، يعني يكفي القدرة حدوثا تكفي والعاجز الطارئ لا يرفع الإدانة، وفي الصورة الأخرى العجز الطارئ ترفع الإدانة، حيث قلنا أنه في الحالة الثالثة صورتان، والحالة الثالثة كانت عبارة عن طرو العاجز بعوامل غير اختيارية، طرو العاجز في أثناء الوقت بعوامل غير اختيارية. قلنا هذا تارة يكون مع علم منه مسبق، مع علم مسبق منه، وتارة بدون علم مسبق منه. فإن كان بدون علم مسبق منه فالقدرة الحدوثية لا تكفي، مجرد القدرة الحدوثية لا تكفي ما دام أنه عجز بدون علم منه. إذن فالعاجز طرو العاجز بدون علم منه يسقط عنه التكليف، يسقط عنه الإدانة. طرو العاجز بدون علم مسبق منه يسقط الإدانة. وأما في الحالة التي يكون هو عالما مسبقا بأنه سيطرأ عليه العاجز فعليه أن يبادر بأداء الواجب قبل طرو العجز عليه، فإن لم يبادر فهو بمنزلة من عجز نفسه، من قبيل من عجز نفسه، فهو مدين. هذه خلاصة ما درسناه، وكل ذلك حول اشتراط القدرة بل على مستوى الإدانة. التواني والتماهل فيما يجوز فيه التواني والتماهل، لأنه موسع، وقت موسع. بس من الناحية الأخلاقية خب ينبغي المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت، وأن ثواب الصلاة في أول الوقت نسبته إلى ثواب الصلاة في آخر الوقت كنسبة القطرة إلى البحر إذا أخر الصلاة إلى نهاية، كل هذا نقبل بها. لكن مع ذلك خب شرعا يجوز التأخير، لكن هو كان يعلم بأنه حتى هناك كان المفروض أنه يعلم لو أراق الماء لا يحصل على ماء آخر. وهذا بعد واضح، مخلي على فهمكم أنتم، واضح المقصود بصورة ما إذا أراق الماء يعني تعمد أن يعجز نفسه، أما إذا كان لا يتوهم بأنه يتخيل أنه عنده ماء آخر وهذا لم يعجز نفسه متعمدا. تعمد إعجاز الناس فيما إذا كان يتخيل أنه فيما إذا كان يعلم أنه لا يحصل على ماء آخر، وبالرغم من ذلك أراق الماء حتى يصير تعجيز النفس. هذا كله بلحاظ اشتراط القدرة في الإدانة، وأما بلحاظ اشتراط القدرة في التكليف، في التكليف على مستوى الجعل الاعتباري المستفاد من الدليل، حيث قلنا بأن المستفاد من الدليل بظاهر كلام المولى أنه بصدد التحريك، وهذا الظهور يقتضي عدم شمول إطلاق كلامه للإنسان العاجز، لأن الإنسان العاجز غير قابل للتحريك. وعليه قلنا بأنه تشترط القدرة في التكليف على مستوى الجعل الاعتباري المستفاد من الدليل، وهذا يعني أن التكليف المستفاد من الدليل لا يشمل الإنسان العاجز. وهل يشمل الإنسان العاجز الذي طرأ عجزه بعد القدرة أو لا؟ نفس السؤال السابق يأتي في الحالات الثلاث السابقة. في حالة ما إذا كان طرأ العجز بسبب المعصية، وفي الحالة التي يكون طرأ العجز يكون طرأ العجز بسبب التعجيز، وفي الحالة التي يكون طرأ العجز بسبب خارج عن الاختيار. نفس الحالات السابقة نأتي ونكرر السؤال السابق حولها، لكن بلحاظ اشتراط القدرة في التكليف على مستوى الجعل الاعتباري المستفاد من الدليل، لا اشتراط القدرة في التكليف على مستوى الإدانة، بل على مستوى الجعل الاعتباري للتكليف المستفاد من الدليل. فربما يقال، ولعله هو المشهور، أنه يكفي في شمول بل يكفي لسقوط التكليف، يكفي لسقوط التكليف على مستوى الجعل الاعتباري أن يطرأ الجاع، أن يطرأ العاجز بجميع الأقسام الثلاثة، حتى وإن كانت الإدانة لا تسقط، الإدانة تتسجل عليه لأن عجزه يكون بمعصية أو لأن عجزه يكون بتعجيز بتعمد من، لكن بالرغم من ذلك التكليف يسقط. وهذا ما قصدوه بقولهم ولكن لا ينافيه خطابا بعد قولهم، ولكن ينافيه خطابا بعد قولهم أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، أردفوا ذلك بقولهم ولكن ينافيه خطابا. يعني شنو ينافيه خطابا؟ يعني أنه هذا الاضطرار الذي حصل بسوء الاختيار، الاضطرار الذي حصل بسوء الاختيار وإن كان لا ينافي العقاب، شأنه شأن الإنسان المختار من حيث العقاب، يحصل على عقاب، لكنه ينافيه، ينافي الاختيار خطابا، يعني أنه ليس شأنه شأن الإنسان المختار من حيث الخطاب، الخطاب يسقط عنه، العقاب لا يسقط عنه، لكن الخطاب يسقط عنه. يعني أن هذا الجعل الاعتباري المستفاد من الخطاب من الدليل الشرعي، هذا الجعل الاعتباري المستفاد من الدليل الشرعي لا يشمل الإنسان العاجز وإن كان مدينا، وإن كان هذا الإنسان العاجز يكون مدينا لأنه إما بالمعصية أو بالتعجيز أو بالتأخير رغم علمه بأنه سيعجز بيد تلك الأسباب حصل العاجز، لا فالإدانة تضل، العقاب يضل عليه، لكن الخطاب يسقط، ورغم سقوط الخطاب العقاب يجري عليه، هو مستحق للعقاب. هذا ما اشتهر بين الأصحاب، ووجهه واضح، وجهه أنه يقال بأن العاجز لا يمكن تحريكه، وهذا الإنسان بعد أن عجز لا يمكن شمول الخطاب إليه، لأن شمول الخطاب إليه معناه أنه يريد أن يحرك العاجز، وهو مستحيل، وسبق وأن قلنا بأن ظاهر كلام المولى هو أنه بغرض التحريك، وبعد أن طرأ العاجز، وإن كان العاجز طرأ بسوء اختياره هو بتعمد من، لكن بالتالي حصل له العجز، وبعد أن حصل له العجز بأي سبب حصل العجز بعد ذلك لا يمكن تحريكه. إذن فإطلاق هذا الخطاب لا يشمل حالة حصول العجز وإن كان بسوء اختيار من، هذا ما قيل وأصطلح عليه بما ذكرناه من أنه ولكن ينافيه خطابا، يعني ليس شأنه شأن الإنسان المختار من حيث الخطاب، يعني أن الخطاب يسقط عنه رغم أن العقاب لا يسقط عنه. ولكن السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأنهم ماذا قصدوا بسقوط التكليف عن هذا الإنسان العاجز الذي عجز بسوء اختيار منه. هذا الإنسان العاجز الذي عجز بسوء اختيار منه، قالوا بأن الخطاب يسقط عنه، يعني التكليف على مستوى الجعل الاعتباري المستفاد من الدليل يسقط عنه. ما معنى أنه يسقط عنه؟ هل المقصود أن فاعلية الخطاب يسقط عنه أو فعلية الخطاب يسقط عنه؟ وقد مضى توضيح الفرق بين الفاعلية والفعلية في الحلقة السابقة، والآن أشير لكم إلى توضيح الفرق بين الفاعلية والفعلية. الخطاب له فاعلية التحريك، عندما يأتي الخطاب ويصير فعلي، بمعنى يعني شنو يصير فعلي؟ يعني جميع شروطها التي هي دخيلة في فعلية الحكم حصلت، الجعل بلغ حد الفعلية، جميع قيود الوجوب حصلت. سبق وأن قلنا بأن القيود على قسمين، قيود الوجوب وقيود الواجب. قيود الوجوب هي التي دخيلة في تحقيق الفعلية، في إبلاغ الجعل إلى حد الفعلية، إيصال الجعل إلى حد الفعلية. الجعل بما يصبح فعليا، بما يبلغ حد الفعلية، يعني متى يتم المجعول؟ بحصول جميع شرائط الوجوب، بل وتبقى قيود الواجب يجب تحصيلها إن تم الوجوب، فأما قيود الواجب فلا بد من تحصيلها. إذن فالفعلية معناها حصول جميع قيود الوجوب حتى يصبح هذا الوجوب فعليا، والفاعلية يعني قابلية التحريك، أن يكون قابلا للتحريك. فإن قلنا بأن الحكم على مستوى الجعل الاعتباري يشمل الإن شمل العاجز، وإن قلنا إحنا بحسب ظاهر الكلام لا يشمل الإنسان العاجز، لكن لو شمل الإنسان العاجز، لو أن الجعل الاعتباري للحكم شمل الإنسان العاجز ولو لأجل الإشارة إلى وجود الملاك، لسنا أشرنا إلى ذلك بالأمس، بأنه ربما يكون الوجوب الاعتباري يشمل الإنسان العاجز لا لأجل تحريكه، بل لأجل الإشارة والتنبيه على أن الملاك والإرادة موجودين بشأن الإنسان العاجز. ولو لهذا الغرض، لو أن الجعل الاعتباري للحكم شمل الإنسان العاجز لكان هذا التكليف فعليا لكن لا ليس فاعليا، يعني فاعليته ساقطت، لأن الإنسان العاجز لا يمكن تحريكه، فهذا التكليف لا فاعلية فيه لكنه فعلي من حيث أن جميع القيود، جميع قيود هذا التكليف حاصل، وليس من قيوده القدرة بناء على فرض أن يكون شاملا للإنسان العاجز. إذا كان التكليف شاملا للإنسان العاجز، وقلنا بأنه وإن كان هذا خلاف ظاهر الكلام لكنه ربما لا يكون لغوا، ربما لا يكون لغوا، لأنه يكفي لفائدة ذلك الإشارة إلى شمول الملاك والإرادة للإنسان العاجز، فهذا ليس محالا مبدئيا، وإنما هو خلاف ظاهر الدليل فيما إذا كان الدليل بل ظاهرا في التحريك. إذا كان ظاهرا في التحريك إذن فظاهره أنه لا يشمل الإنسان العاجز، لكن لو قطعنا النظر عن هذا الظهور وافترضنا أن هذا التكليف يشمل الإنسان العاجز، يعني ليس من شروطه القدرة، ليس من شروط هذا التكليف على مستوى الجعل الاعتباري القدرة، وقلنا أن هذا ليس محالا لأنه بل لأنه سهل المؤونة، الجعل الاعتباري اعتبار وهو سهل المؤونة، وربما لا يكون لغوا لأنه إشارة إلى الملاك والإرادة، إذن فليس محالا عقلا لأنه سهل المؤونة، وليس لغوا لأنه إشارة إلى الملاك والإرادة. يبقى أنه لا يحرك، نعم لا يحرك، مثل هذا التكليف لا فاعلية فيه، لكنه فعلي، فعلي بمعنى أن جميع قيود التكليف حاصلة، وهذا التكليف صاير فعلي وإن كان لا يحرك، لكنه صاير فعلي، جميع قيود التكليف حاصلة، فهذا الوجوب صار فعليا بشأنه. خب يقول هنا بعد أن وضحنا الآن بهذا، وضحنا الفرق بين الفعلية والفاعلية، يقول السيد هنا، يقول هؤلاء الذين قالوا بأن الإنسان العاجز الذي كان عجزه بسوء اختيار منه، قالوا أن التكليف يسقط عنه، ماذا عنوا بقولهم أن التكليف يسقط عنه؟ هل عنوا بأن فاعلية التكليف تسقط، أو عنوا بأن فعلية التكليف تسقط؟ هل عنوا بذلك أن فاعلية التكليف تسقط، أو عنوا بذلك أن فعلية التكليف تسقط؟ إن عنوا بذلك أن فاعلية التكليف تسقط، نعم هذا صحيح، نوافقهم عليه أن فاعلية التكليف تسقط، لأنه بعد أن حصل العجز حتى وإن كان هذا العجز بسوء اختيار من، بعد هذا التكليف ما يحرك، غير قابل للتحريك، لأنه حصل العجز، تم العجز، بعد أن تم العجز التحريك استحال، فهذا التكليف يفقد فاعليته، هذا صحيح، لأنه غير قابل للتحرك، عاجز عن التحرك، فالتحريك بدون تحرك مستحيل، مثل كسر بدون انكسار، كيف أن الكسر بدون انكسار مستحيل، التحريك بدون تحرك مستحيل، إذا كان هو لا يستطيع التحرك، إذن فما معنى تحريكه؟ إذن فهذا الحكم فقد، هذا التكليف فقد فاعليته، إن كانوا يقصدون هذا المعنى فهو صحيح، نوافقهم عليه، وأما إن قصدوا بذلك سقوط فعلية التكليف، بمعنى أن هذا التكليف لابد وأن يكون مشروطا بالقدرة، فإذا زالت القدرة ولو بسوء اختيار من، فقد فقد شرطا من شروط التكليف، فالفعلية زالت من قبيل زوال الاستطاعة للحاج، كيف أن الاستطاعة لو زالت فعلية الحكم تسقط، لأن الاستطاعة شرط من شروط التكليف، من شروط الوجوب، فإذا فقد هذا الشرط هذا الوجوب يسقط عن الفعلية. هنا هم أيضا لو قصدوا هذا المعنى أن فعلية التكليف تسقط، فهذا معناه أن هذا التكليف مشروط باستمرارية القدرة، ومما أن القدرة لم تستمر ولو بسوء اختيار من، إذن فقد شرط الوجوب، إذا فقد شرط الوجوب الفعلية زالت، إن قصدوا هذا المعنى فهذا ما لا نوافق عليه. لماذا؟ لأنه بما استدللنا على اشتراط القدرة في التكليف على مستوى الجعل الاعتباري للتكليف، لا بالدليل العقلي، لا بالضرورة العقلية، إذ قلنا بأنه من الناحية العقلية من الممكن شمول التكليف الاعتباري للإنسان العاجز، لأنه اعتباري محض وسهل المؤونة، ومن حيث اللغوية هم قلنا بأنه ربما لا يكون لغوا، بل إنما آمنا باشتراط القدرة في التكليف على مستوى الجعل الاعتباري المستفاد من الدليل، إنما آمنا بذلك لظهور هذا الدليل في أنه في مقام التحريك، لأجل التحريك، وبما أنه بل أنه في مقام التحريك، والتحريك قلنا بأنه مرتبط بالإدانة، قلنا متلازمان. التحريك إذا ماكو قابلية الإدانة ماكو قابلية التحريك، إذا ماكو قابلية الإدانة ما لا يستطيع هذا الدبي أن يحرك. وبما أن ظاهر حالي أنه لغرض التحريك، وإذا لا وإذا لم يكن قابلا للإدانة إذن غير قابل للتحريك، إذن ظاهر حالي أنه لا يشمله. كان هذا هو دليلنا على عدم شمول الوجوب الاعتباري المستفاد من الدليل للإنسان العاجز، وهذا كما عرفنا يرتبط بالحالة التي بل لا تكون قابلية للإدانة. إذا لم توجد إدانة لا وجه للتحريك، وإذا لا وجه للتحريك يعني أنه يخرج عن ظاهر إطلاق كلامه. وأما إذا كانت الإدانة موجودة ولو لأجل القدرة حدوثا، ولو لأجل القدرة حدوثا قد تسجلت الإدانة عليه، إذن فهو بغرض التحريك الذي يمكن ولو لأجل القدرة حدوثا، والإدانة تستمر. إن كان كذلك فسوف لا يكون إطلاق الوجوب الاعتباري إلى ما بعد العجز خلافا للظاهر. الوجوب الاعتباري، إطلاق الوجوب الاعتباري إنما يكون خلافا للظاهر، لظاهر الدليل، فيما إذا سقطت الإدانة. إذا سقطت الإدانة، إذا كان هذا الحكم غير قابل للإدانة يسقط ظهوره في شموله لهذا الذي لا يمكن إدانته. وأما إذا كان قابلا للإدانة، إذا كان قابلا للإدانة فليشمله التكليف أيضا، فليشمله الجعل الاعتباري للتكليف أيضا، فلا مانع من شمول الجعل الاعتباري له أيضا، فليس خلافا للظاهر. وعليه فالسبب الذي لأجله قلنا بعدم شمول التكليف على مستوى الجعل الاعتباري للإنسان العاجز، ذاك السبب لا يجري في هذه الحالة، في الحالة التي يطرأ العاجز بسوء اختيار منه، لأنه في هذه الحالة الإدانة مستمرة. ما دام أن الإدانة مستمرة إذن ليس شمول التكليف له خلافا للظاهر، ليس شمول التكليف له خلافا للظاهر، فيشمله التكليف ولا بأس بشمول التكليف له. لا، وليس لا هو خلاف الظاهر، ولا هو مستحيل عقلا لأنه سهل المؤونة، ولا هو بل لغو لأنه لا ربما يكون لأجل التنبيه على شمول الملاك والإرادة، فلا محذور لشمول الإطلاق، لشمول إطلاق الدليل لمثل هذا الإنسان العاجز. وهو يدار على ما قلنا. وعليه فإن قصدوا بسقوط التكليف سقوط فعلية التكليف فنحن لا نوافقهم عليه، وإنما نوافق على سقوط فاعلية التكليف لا سقوط فعلية التكليف. هذا ما يقوله السيد الشيخ رضوان الله عليه، لكنه بالأخير يشير وينبه على أنه من حيث الأثر العملي لا فرق بين الأمرين، بين أن نقول بأن هذا التكليف يشمل على مستوى الفعلية للإنسان العاجز الذي يكون عجزه بسوء اختيار منه، أو لا يشمل، لأنه على كل تقدير سواء قلنا أن التكليف يشمله لكن لا فاعلية فيه، أو نقول بأن التكليف لا يشمله، على كلا التقديرين الإدانة موجودة والملاك والإرادة مسجلان عليه، ولو لأجل الحدوث لأجل كون القدرة كانت حاصلة حدوثا، فالملاك والإرادة شملا هذا المكلف ولو لأجل كون القدرة حاصلة حدوثا. وهو عاجز فعلا، فالتحريش ما يحصل. كل هذه مساوية في بين ما إذا كان هذا الجعل الاعتباري يشمله أو لا يشمله. إذن فلا أثر للخلاف في أن هذا الجعل الاعتباري على مستوى الفعلية، لكن اعتبارا لا إدانتان ولا ملاكان، لأنه إدانتان قلنا على كل تقدير هو مدين، ومن حيث الملاك والإرادة على كل تقدير الملاك والإرادة يشمله ولو لأجل كونه حدوثا حصلت القدرة. إذن فمجرد أن هذا الجعل الاعتباري هل يستمر وياه أو ما يستمر وياه في فترة بعد حصول القرب والعجز، هذا لا أثر له، لا أثر عملي يترتب عليه. لاحظوا العبارة. وأما التكليف فقد يقال أنه يسقط. التكليف يقصد بالتكليف يعني الجعل الاعتباري المستفاد من الدليل، فقد يقال أنه يسقط بطرو العاجز مطلقا، سواء كان هذا العاجز منافيا للعقاب والإدانة أو لا، يعني سواء كان بسوء اختيار من أو لم يكن بسوء اختيار من، يعني سواء كان من الحالتين الأوليتين إحدى حالتي الحالة الثالثة التي قلنا فيها أنها أيضا ملحقة بالحالتين الأوليتين، أو كانت من الحالة الأخرى من الحالة الثالثة التي قلنا بأنه معذور. على كل تقدير قالوا بأن التكليف يسقط، لأنه على أي حال تكليف بغير المقدور وهو مستحيل، سواء كان عجزه بسوء اختيار منه أو لا بسوء اختيار منه. ومن هنا يكون العاجز الناشئ من العصيان والتعجيز مسقطا للتكليف، وإن كان لا يسقط العقاب لكنه يسقط التكليف. وعلى هذا الأساس يردف ما تقدم من أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، يردف بماذا؟ يردف بقولهم أنه ينافيه خطابا، يعني أنه وإن كان شأنه شأن الإنسان المختار من حيث العقاب فيعاقب، لكنه ليس شأنه شأن الإنسان المختار من حيث الخطاب، الخطاب لا يشمله، التكليف المستفاد من الخطاب لا يشمله، فينافيه خطابا، يعني ينافي الاختيار خطابا، يعني ليس شأنه شأن الإنسان المختار خطابا، يعني أن الخطاب يسقط، أن التكليف المستفاد من الخطاب يسقط. ومقصودهم بذلك سقوط التكليف. والصحيح السيد الشهيد يقول أنهم إن قصدوا بسقوط التكليف سقوط فاعليته ومحركيته، الفاعلية والمحركية نفس الشيء، هاي الفارزة إن شاء الله تفسيرية، إن قصدوا بسقوط التكليف سقوط فاعليته ومحركيته فهذا واضح، إذ لا يعقل محركيته مع العجز الفعلي مع كونه فعلا عاجزا مهما كان سبب عجزه، ولو كان هذا العجز ناشئا من العصيان. ولهذا أسير الشيخ رضوان الله عليه في بحث ما أدري عنوانه شنو كان في من جملة بحث الأدلة العقلية في الحلقة الماضية، مسقطات التكليف تحت هذا العنوان، تحت عنوان مسقطات التكليف، سير شيء هناك أشار إلى أن الامتثال والعصيان لا يسقطان التكليف، لا يسقطان فعلية التكليف، وإنما يسقطان فاعلية التكليف. أليس المعروف بأنه لو حصل الامتثال سقط التكليف، كما أنه لو حصل العصيان وتم انتهى الوقت أيضا سقط التكليف بالعصيان، سقط ووجوب القضاء بأمر جديد، أما ذاك التكليف سقط. السيد الشهيد يقول لا، التكليف ما سقط بمعنى سقوط الفعلية وإنما بمعنى سقوط الفاعلية فحسب، فهذا هم أيضا على وفق ما مضى في الحلقة الماضية. يقول إذ لا يعقل محركيته مع العجز الفعلي ولو كان هذا العجز ناشئا من العصيان، هذا إن قصدوا سقوط الفاعلية فهو صحيح تام، وإن قصدوا سقوط فعليته فيرد عليهم أن الوجوب المجعول إنما يرتفع، يعني الفعلي المجعول يعني على مستوى الفعلية، إنما يرتفع إذا كان مشروطا بالقدرة، مشروطا بالقدرة ما دام ثابتا، يعني إن كان مشروطا بالقدرة حدوثا وبقاء ما دام ثبتا يعني بقاء أيضا. إن كان مشروطا بالقدرة حدوثا وبقاء، إن كان مشروطا بالقدرة حدوثا وبقاء، عندئذ يقال بأنه لو لم تبقى القدرة بقاء سقطت فعلية التكليف لزوال شرط شرطها، لزوال شرط هذا التكليف. ما دام يعني ما دامت التكليف لا، أن الوجوب المجعول إنما يرتفع إذا كان مشروطا بالقدرة، ما دام الوجوب ثابتا. لا هذا أول الكلام، ربما لا يتفرع على 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 استمرارية القدرة، ربما الوجوب يستمر رغم عدم استمرارية القدرة. فهل أن القدرة حدوثا شرط فقط وأما بقاء ليس شرط، يعني أن الوجوب يستمر وإن زالت القدرة، أو لا، أو أنه فقط بل حدوثا وبقاء شرط، يعني ما دام الوجوب باقي لابد أن تكون القدرة أيضا باقية. فيقول بأنه إن قلنا بأن القدرة شرط حدوثا وبقاء صح ما قالوا من أنه إذا زالت إذا حصل العاجز زالت القدرة، وبزوال القدرة يعني أن الشرط زال، إذا زال الشرط يعني سقطت الفعلية، الفعلية سقطت. فحيث لا قدرة بقاء لا وجوب كذلك، يعني لا وجوب بقاء. وأما إذا كان مشروطا بالقدرة بالقدر الذي يحقق الإدانة والمسؤولية، يعني القدرة ولو بمقدار الحدوث فقط حتى يحقق الإدانة، فهذا حاصل بنفس حدوث القدرة في أول الأمر ولو حصل العجز بسوء اختيار منه بعد ذلك، فلا يكون الوجوب في بقائه منوطا ببقائها، يعني أن الوجوب يستمر رغم عدم استمرار القدرة، لا رغم أن القدرة زالت. خب أي منهما صحيح؟ يقول لابد وأن نرجع إلى البرهان الذي تمسكنا به لإشتراط القدرة في التكليف، إشتراط القدرة في الجعل الاعتباري للتكليف. ما الذي جعلنا نؤمن بإشتراط القدرة في التكليف، بمعنى أن التكليف على مستوى الجعل الاعتباري المستفاد من الدليل لا يشمل العاجز؟ ما الذي جعلنا نؤمن بذلك؟ الذي جعلنا نؤمن بذلك هو أن ظاهر كلام الأولى أنه بغرض التحريك، والتحريك إنما يمكن في حالة الإدانة، والإدانة مع العاجز غير حاصلة، إذن العاجز يخرج عن ظهور الدليل، هكذا برهننا. وهذا البرهان إنما يتم فيما إذا كان العاجز لا يدان، أما العاجز الذي يدان فهذا البرهان لا يتم بشأنه، لأنه يدان، ما دام يدان فيمكن تحريكه ولو لأجل أنه كان في أول الوقت كان قادرا. وما فإذا هذا الوجوب لا يخرج عن إطلاق الدليل، ظهور عن ظهور الإطلاق للدليل يشمله، ما دام أن الإدانة باقية ظهور الإطلاق للجعل الاعتباري أيضا يستمر. والبرهان على أن اشتراط القدرة في التكليف لا يقتضي، والبرهان على أن اشتراط القدرة في التكليف في التك على اشتراط والبرهان على والبرهان لا يقتضي أكثر من ذلك. هذا هنا مغيرين الطبع الأولى شنو؟ مغيرين العبارة بلا وجه. العبارة يقروها في الطبعة الأولى، منو عند الطبعة الأولى؟ البرهان على اشتراطه، لا أنه البرهان هنا مضيفين أنه، هنا مضيفين أنه، ثم أكو واو وهو حاذفينها في الطبعة الأولى، لا يقتضي أكثر من ذلك. وهو هاي الواو هم حاذفينها هنا مع الأسف، مع الأسف هاي الطبعة يبدو أنه معطينها بيد من ليس على مستوى يعني فهم الأخطاء وتصحيح الأخطاء. هاي الطبعة الأولى هي الصحيحة. يقول والبرهان على اشتراط القدرة في التكليف لا يقتضي أكثر من ذلك. البرهان الذي تمسكنا به على اشتراط القدرة في التكليف لا يقتضي أكثر من اشتراط القدرة حدوثان، أكثر من هذا لا يقتضي. وما هو ذاك البرهان؟ وهو ذاك البرهان هو أن التكليف قد جعل بداع التحريك المولوي. لاحظوا العبارة خب، والبرهان على اشتراط القدرة في التكليف لا يقتضي أكثر من ذلك، لا يقتضي خبر البرهان. هذا اللي مصلح العبارة متوهم أن الخبر قوله هو أن التكليف، أن خبر البرهان قوله هو أن التكليف، ولهذا حذف الواو حتى يصير خبر، وحذف أن حتى يصير مجرور بعلى، على اشتراط البرهان على اشتراط القدرة في التكليف، بينما مو هذا المقصود. المقصود يقول البرهان على اشتراط على اشتراط لا مضيف أنه مو حذف أنه مضيف أنه، يعني يقول هو متخيل بأنه يقصد البرهان على هذا، على أن الاشتراط هو أن التكليف، هي هكذا بناء. بينما صحيح أن سيرشيل يقصد البرهان على اشتراط القدرة في التكليف لا يقتضي أكثر من ذلك. لما وما هو هذا البرهان الذي لا يقتضي أكثر من ذلك؟ لا يقتضي أكثر من ذلك يعني لا يقتضي أكثر من اشتراط القدرة حدوثاً. وما هو هذا البرهان الذي لا يقتضي أكثر من ذلك؟ وهو أن التكليف قد جعل بداع التحريك المولوي، ولا تحريك مولوي إلا مع الإدانة، ولا إدانة إلا مع القدرة حدوثا. إذن فالقدرة حدوثا تكفي، فما هو شرط التكليف إذن بموجب هذا البرهان هو القدرة حدوثا، ولا داعي إلى اشتراط القدرة بقاء. هذا والعبارة في الطبعة الأولى ما بها خطأ، بل مغيرينها بلا موجب بلا سبب. وبلي خب ما جامعة المدرسين معتمدين على الطبعة الأولى، معتمدين على الطبعة الأولى، ما جاي أحد يعني يدخل فضول. ومن هنا صح بلي، ومن هنا صح أن يقال إن الإضطرار بسوء الاختيار لا ينافي إطلاق الخطاب. من الصحيح أن نقول بأنه أن الإضطرار بسوء الاختيار لا يسقط إطلاق الخطاب وشموله للإنسان العاجز الذي عجز بسوء اختيار منه. ومن هنا صح أن يقال إن الإضطرار بسوء الاختيار لا ينافي إطلاق الخطاب والوجوب المجعول. هاي الفارزة هم شيلوها، الخطاب هو الوجوب المجعول أيضا، بل أيضا تبع أيضا يعني كما أنه لا ينافيه عقابا كذلك لا ينافيه خطابا، لا ينافي إطلاق الخطاب والوجوب المجعول أيضا تبعا لعدم منافاته للعقاب والإدانة. نعم لا أثر عمليا لهذا الإطلاق، يعني ما فائدة هذا الجعل الاعتباري، شمول هذا الجعل الاعتباري للإنسان العاجز بعد أن نعرف بأن عجزه لا يسقط عنه الإدانة، هو مدين، كما أنه لا يسقط عنه الملاك والإرادة، لأن الملاك والإرادة شملاه عندما كان قادرا. إذن فما فائدة محض الجعل الاعتباري، شمول محض الجعل الاعتباري له؟ نعم لا أثر عمليا لهذا الإطلاق، إذ سواء قلنا به أو لا فروح التكليف محفوظة، يقصد بروح التكليف محفوظة يعني شموله للملاك والإرادة، محفوظة على كل حال، وفاعليته ساقطة على كل حال، والإدانة مسجلة على المكلف أيضا على كل حال، عقلا بلا إشكالين. يكفي والحمد لله رب العالمين.